بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
تنبيه: ذهب المشهور إلى أن الأولى لمن بات النصف الأول من في منى أن لا يدخل مكة قبل الفجر، وذكر في الجواهر أنه لم يجد دليلا على ذلك، ومقتضى إطلاق صحيح معاوية السابق وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى، جواز دخول مكة قبل الفجر، ولكن قد يستدل لما نسب للمشهور برواية أبي الصباح الكناني حديث 11 باب 1 من أبواب العود إلى منى، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة، دلجة يعني الدخول ليلا، عن الدلجة إلى مكة أيام منى، وأنا أريد أن أزور البيت، فقال لا حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى، فإن ظاهر الذيل أن الأفضل المبيت تمام الليل بمنى، فكراهة دخول مكة قبل الفجر غيرية بلحاظ أن فيه تركا للأفضل، وهو المبيت تمام الليل بمنى.
ما يستبعد الحرمة؟
لا، هم ما دعوا الحرمة.
ليش؟ ما نحن عدم جواز الدخول إلى مكة.
لا، هو الذكر صاحب الجواهر أنه يعني مطلق المانع، وأن هذا أصل المانع ولو كان كراهتيا لا دليل عليه.
لذلك سيدخل إيش عدم جواز
الدخول؟ يعني راجع الجواهر السيد خوي، ما نقل كلام الجواهر. فإذا مرجوحية دخول مكة قبل الفجر في نفسه مما لا دليل عليه كما قال في الجواهر، ولكن على نحو المرجوحية الغيرية مراعاة لما هو الأفضل فإنه مستفاد من رواية أبي الصباح الكناني. مسألة 428 انتهينا من هذه المسألة. يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف. الأولى المعذور كالمريض والشيخ وبعبارة أخرى كل من كان المبيت حرجيا في حقه أو ضرريا فإن الوجوب مرتفع بدليل لا حرج ولا ضرر.
كلام في الممرض سيدا،
ولكن الكلام في الطبيب والممرض الذي يحتاج له المرضى في مكة، فهل يسقط عنه المبيت أم لا؟ ظاهر كلام سيدنا قدس سره سقوط التكليف عنه بالمبيت بنفس دليل لا حرج ولا ضرر، مع أنه قد لا يكون المبيت حرجيا في حقه، واستدل شيخنا الأستاذ قدس سره في تهذيبه بحديث 12 نفس الباب وهو باب واحد معتبرة سعيد بن يسار، لا عفوا حديث 21 حديث 21 معتبرة مالك بن أعيان عن أبي جعفر عليه السلام. لاحظ شيخ علي، إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج، فذكر أن المستفاد منها أن من كان له شغل في خدمة الحجيج فهو معذور في ترك المبيت بمنى، ولكن قد يقال بأن غاية المستفاد منها ما لو كان الشغل عبادتان في نفسه كسقي الحجيج فإنه عبادة في نفسه، وبالتالي فيدخل ضمن من انشغل عن المبيت بالعبادة وطاعة الله، ولا يستفاد منها عموم الشغل، فلا بد من البحث عن دليل آخر، والدليل هو معتبرة سعيد بن يسار حديث 12. قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال لا بتقرير أن ظاهره مطلق ما يعد عذرا عرفا، وإن لم يكن من سنخ العبادة. وحملها كما في كلمات بعض الأعلام على من اشتغل بطاعة الله من دون قرينة ولا شاهد. الطائفة الثانية، من اشتغل بالعبادة في مكة. وهنا أمور: الأول أن المناط في معذوريته عن المبيت بمنى أن يشتغل بطاعة الله بكل ما يصدق عليه أنه طاعة، ولو كان تعليما للحجيج، ولا يعتبر أن يشتغل بخصوص الطواف أو الساعي، وذلك لصحيح معاوية حديث 13 من نفس الباب عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال ليس عليه شيء كان في طاعة الله، فإن ظاهر الذيل أن المناط كونه في طاعة الله.
سيدنا ما تقيد الرواية السعيد بن يسار القدم
شنو؟
مطلق الشغل، هاي الشغل لا بطاعة الله.
بلي
مشاهد عنها.
بلي، ولكن المفروض أنه أن الرواية سئل، نعم، أن الرواية سئل فيها أنه رجل كان مشغولا بكذا وكذا، ولا بس كان في طاعة الله. أدري، ولكنه هذا لا ينافي
مطلق الشغل مثلا جائز، فما يحتاج يعلل يعني سواء في طاعة الله بغير طاعة الله، فالرواية مو يكون لها،
لا، هذه يستفاد منها أنه المعصية لا تبرر.
عليها
شغل عالي، يعني ونحن كلامنا في الشغل المعذر عرفا، فلا منافاة بينهم. نحن قلنا مقتضى إطلاق سعيد بن يسار أنه رخص له في المبيت شنو؟ إذا كان في شغل يعد عرفا، يعد عذرا عرفيا، وهذا لا ينطبق إلا إذا كان الشغل ليس بمعصية أمرا مباحا، قال بل هذا معذور عرفا. ثانيا الموضوع مختلف الآن شيخنا، ذاك محل الكلام في أنه يرخص له ابتداء في ترك المبيت، وهذا من ذهب لمكة لأجل النسوك ثم بقي فيها حتى ذهب الليل، ففرق بين الموردين. نعم،
حسب الرواية مو حادث على حال،
مو حاسس
مو ملتفت.
لا الرواية مطلقة، فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، تصدق على المتعمد وتصدق على الغافل. الأمر الثاني أنه يمكنه أن يخرج من منى بعد دخول الليل أو حين وقت العشاء ويذهب لمكة ويشتغل بالعبادة، كما يستفاد ذلك من صحيحة معاوية الأخرى حيث قال فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك نسكك. فظاهرها الترخيص في الذهاب حتى بعد دخول الليل في منى. الأمر الثالث يا شيخ، يعني الرواية ظلت عليه بعد فإن خرجت أول الليل، يعني بيّنت أنه إذا خرج أول الليل وشغله نسكه بقية الليل كافي. بالرواية استفدنا
لا يمتد هذا الامتداد الطول حتى يصل لو افترضنا بعد ساعة أو ساعتين.
بلي بلي الآن بين رواية ثانية وصحيحة ثالثة لمعاوية وهي حديث 9 سألته عن الرجل زار عشاءً فلم يزل في طوافه ودعائه حتى يطلع الفجر، قال ليس عليه شيء، كان في طاعة الله، وغيرها من الروايات.
بس هذه هي الأولى واحدة
الرابعة. الأمر الثالث عفوا، شنو الإشكال فيها بناء على هذا النقل؟
تارة تستدل بمقطع من الأولى تارة بمقطع من الثانية، والحل أنها واحدة فيدور الأمر بين الصادر.
أقول بالنسبة لهذه الثانية
الثالثة
التي هي يحتمل أنها الأولى، نحن نستدل بهذه النسخة لإثبات الأمر. شنو الإشكال فيه؟ هم اشتملت على قيد طاعة الله أم اشتملت على أنه زار عشاء؟
بالنسبة إلى الجواب الإمام قب واحد في الروايتين، لكن في السؤال أخذت خصوصيات في الثالثة ما مأخوذة في الأولى، والخصوصيات واحدة اللي أخذت في سؤال السائل، أما اللي في الثالثة أو في الأولى. في هذه الحالة كيف نأخذ بخصوصيات الثالثة؟
خصوصيات الثالثة شنو؟
زار عشاء
حديث 9 لولا
حديث 9
مع حديث
13
والسند مختلف.
وعلى معاوية
عنه سألت أبا عبد الله عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه حتى طلع الفجر، محتمل أنه روايتان،
ليس عليه شيء كان في طاعة الله،
بل لي محتمل أنه روايتان أو محتمل أنه روايتان، ما دام طريق مختلف والسؤال مختلف. ليش هذا قال عن سألته عن الرجل زار عشاء، وهذا يقول عن رجل زار البيت؟
أقول أخذ شو اسمه هذه الخصوصية المأخوذة في الرواية الثالثة ما موجودة، فقط هالخصوصية لعله أسقطت من هالخصوصية من السؤال في الأولى.
على أي حال إذا احتمل إذا بناء على أن احتمال تعدد الرواية احتمال عرفي يؤخذ بهما، بناء على أنه احتمال الوحدة هو الاحتمال العرفي فيتعارض نقل الشيخ مع نقل الكليني، نقلنا بأن الكليني أضباط رفعنا اليد عن هذه النسخة، إن لم نقل بذلك فحينئذ لم تثبت هذه الخصوصية في المتن الثاني. الأمر الثالث أن المدار في المبيت أن المدار في الانشغال بالعبادة بقية الليل على الصدق العرفي، فلو اشتغل في الأثناء بالغسل أو بالذهاب مع زوجته للحمامات مثلا فإن ذلك لا يضر في صدق أنه اشتغل بالعبادة في الليل ما دامت من الأمور المتعارفة، واحد يودي زوجته، واحد يشرب ماء، واحد يحتاج إلى غسل،
مثل قام ليلة
هذه جازت للشيخ إبراهيم، قام ليلة زادت. الطائفة الثالثة، من طاف بالبيت وبقي في العبادة ثم خرج من مكة جاز له المبيت في الطريق وإن لم يصل إلى منى. وهنا أمور: الأول، من فرغ من الطواف وخرج من مكة جاز له عدم المبيت بمنى لعدة نصوص، منها صحيح محمد بن إسماعيل حديث 15، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يزور، يعني يزور البيت، فينام دون منى، يعني في الطريق، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام. ومقتضى إطلاقها يا شيخ علي أن له أن ينام وإن لم يقصد الوصول إلى منى، بل قصد العدم. فما في بعض الكلمات من أن مورد هذه الروايات من خرج من مكة قاصدا الذهاب لمنى فنام في الطريق تقييد يحتاج إلى شاهد.
سيدنا، هو المطلوب أن يبيت في منى أو أن لا يبيت في مكة؟
ما لي سيدنا، سنبحث. وأيضا صحيح معاوية حديث 8: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى، إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، فإن ظاهرها أن مجرد الخروج من مكة بعد الفراغ من الطواف معذر عن لزوم الذهاب إلى منى، وإن بات في مزدلفة أو أي مكان آخر. خوش. واستدل بصحيح جميل أيضا حديث 16، شوف شيخ علي هذا الاستدلال صحيح أو لا، عن أبي عبد الله عليه السلام: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم. وإن كان خرج منها فليس عليه شيء، وإن أصبح دون منا. أحسن. ولكن لا دلالة فيها على جواز المبيت بالطريق اختيارين، وإنما غاية مفادها أنه لو بات في الطريق لم يكن عليه كفارة، وأن الكفارة إنما تترتب لو بات بمكة
لغيرها كفارة.
ونحوها صحيح هشام حديث 17. شنو حاكم؟ سأتي أتعرض لها النقطة، دعاها الشيخ التبريزي، سأتي أتحدث. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح فلا شيء عليه، فإن غاية مفاده أيضا نفي كفارة لا الترخيص ابتداء. زين،
ليش
نفس الشيء؟ فلا شيء عليه ظاهر وجنو، ظاهر نفي الكفارة بعد. ما يحتمل التدارك، المبيت خو لا يتدارك حتى يقال لا شيء عليه، يعني ما يجب عليه أن يتدارك. لو قال لا بأس هذا يستفاد، هذا لسان الترخيص. أما لا شيء عليه هذا ظاهره إسقاط الكفارة. لا شيء عليه ما يقال كناية عن لا إثم عليه. الأمر الثاني هذا اللي يتكلم، هذا اللي أنتم ذكرتوا شيخ، لا دلالة في هذه النصوص خلافا لشيخنا الأستاذ على حكومتها على أدلة المبيت بمنى وتوسعتها لما يشمل الطريق، حيث ادعى أن مفاد هذه النصوص الحكومة، أي أن الواجب المبيت بمنى أو في الطريق إليها، فكأنها نزلت المبيت في الطريق منزلة المبيت بمنى. وذلك يعني ليش لا نقبل هذا الكلام؟ فإن غاية مفادها المنع من المبيت بمكة، وأنه موجب للكفارة، لا تنزيل المبيت في الطريق منزلة المبيت بمنى. ولذلك لو لم يبت في الطريق وإنما بات في مزدلفة مثلا قاصدا أن لا يذهب إلى منى شمله إطلاق هذه الروايات. الأمر الثالث، مقتضى الجامع بين ما عبر فيه جاز عقبة المدنيين وبين ما عبر فيه جاز بيوت مكة أن لا موضوعية لعقبة المدنيين، وإنما أخذت في الرواية كمشير لحدود مكة. ولذلك فالمدار على تجاوز بيوت مكة في كل زمان بحسبه.
الزمان بن داود.
نعم.
في الزمان جاوز بن داود.
جاوز بن داود في هذا الزمان. الأمر الرابع. أعرضنا عن ذكره والحمد لله. شرف.
يوم ثمانية أسبوع.
تأتي الكلام في مسألة 429 يوم السبت إن شاء الله. هذا الفاكهة موجودة.